قلنا هناك نوعان من السيرة العقلائية. النوع الأول ما يستدل به على حكم شرعي كلي من قبيل السيرة العقلائية القائمة على إناقة التصرف في مال الغير بطيب النفس لا بالإذن اللفظي، أو من قبيل السيرة العقلائية القائمة على أن الحيازة مملكة في المباحات المنقولة، أو السيرة العقلائية القائمة على حجية قول اللغوي أو حجية خبر الثقة وأمثال ذلك من السير التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي سواء حكم واقعي أو حكم ظاهري مجهول. هذا نوع من السيرة. النوع الثاني هو الذي يستدل به أو يحرز به موضوع الحكم الشرعي الكلي لا نفس الحكم الشرعي. نفس الحكم الشرعي ثابت بدليله وفي محله، لكن موضوعه قد يحرز من خلال السيرة العقلائية من قبيل أن يدل الدليل على أن كل شرط في المعاملة يجب الوفاء به كقوله المؤمنون عند شروط أي دليل آخر من هذا القبيل يدل على وجوب الوفاء بالشرط في المعاملة. وبهذا الدليل أثبت حكما شرعيا كليا وهو وجوب الوفاء، وهذا الحق له موضوع وموضوعه الشرط. هذا الموضوع قد يحرز من خلال السيرة العقلائية. إذا استقرت سيرة العقلاء على أن فلان شيء يكون شرط في المعاملات فيتحقق موضوع لهذا الحكم الشرعي الكلي، كما فعلا قد يقال أن استقرت سيرة العقلاء على أن عدم الغبن شرط في المعاملة. العقلاء بما هم عقلاء عادة لا يقدمون على معاملة غبنية، يقدمون على المعاملة بشرط أن لا يكونوا مغبونين، فشرط عدم الغبن شرط عقلائي ضمني موجود في كل معاملة. فإذا شرط موجود يعني موضوع ذاك الحكم الشرعي كله موجود فينطبق عليه ذاك الحكم. هذان نوعان، والفرق بين هذين النوعين نذكر فرقين بينهما. الفرق الأول ما ذكرناه بالآن أن النوع الأول إنما يستدل به لإثبات حكم شرعي كلي إذا كان هذه السيرة معاصرة للمعصوم لا متأخر. فالسيرة المتأخرة عن عصر ظهور المعصوم هذه ما يمكن الاستدلال بها لإثبات حكم شرعي كلي. فلذا لو لم نثبت أن سيرة العقلاء في عصر المعصوم كانت على تملك المباحات الأولية بالحيازة، إذا ما قدرنا نثبت أنها ذات الوقت كانت أكو سيرة ما يفهم، حتى أفرضه الآن إذا هذه السيرة موجودة ما يفهم ذاك الوقت المفروض يثبت أنه سيرة في ذاك الوقت موجودة حتى نثبت هذا الحكم الشرعي الكلي وهو كون الحيازة موجبا للتملك. أو مثلا إذا استقرت سيرة العقلاء الآن على حجية قول الثقة أو قول اللغوي لا لكن ما قدر نثبت انه في ذات الوقت هم كانت سيرتهم في عصر المعصوم كذلك. ما كونها الان كذلك هذا لا يجدي، لا يثبت الحكم الشرعي الكلي. لا بد ان تكون السيره معاصره للمعصوم حتى يثبت ان المعصوم امضاها بسكوته وعدم رجوعها حتى يثبت الحكم الشرعي. اذن فالنوع الاول من السيره يشترط فيه ان يكون معاصرا، اما النوع الثاني لا يشترط فيه ان يكون معاصرا. هذا فرق اول بين النوعين. النوع الثاني من السيره لا يشترط فيه ان يكون معاصرا حتى اذا كان متاخر ظهوره الان. العقلاء الان يشترطون في المعامله ان عدم الغبن، لكن ما ثبت عندنا ان العقلاء في ذلك الوقت في عصر المعصوم كانوا يشترطون عدم الغبن. المهم الان هو يشترطون عدم الغبن. ما دام يشترطون عدم الغبن يعني الشرط موجود، شرط عدم الغبن حاصل في المعاملات، فياتي قوله المؤمنون عند شروطهم ينطبق. موضوع محرز الان، متى ما احرزنا الموضوع ينطبق الحكم. بعد احراز الموضوع قمه ما يشترط فيه ان يكون في عصر ظهور المعصوم. المكلف متى ما احرز موضوع الحكم الشرعي يطبق الحكم في عصر ظهور المعصوم او في عصر غيره. فالنوع الثاني من السيره لا يشترط فيه المعاصره. هذا فرق. الفرق الثاني بين السيرتين هو ان النوع الاول من هذين النوعين، يعني السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي من قبيل سيرة العقلاء على أن التصرف في مال الغير منوط بطيب نفسه وليس منوطا بإذنه، هذا النوع من السيرة نتيجتها ما هي؟ نتيجتها اللي نستنتجها من هذه السيرة الحكم الشرعي الكلي، وهو أن الشارع أيضا حكم بجواز التصرف في مال الغير بطيب نفسه ولو لم يأذن له. هذه النتيجة تكون ملزمة لكل مكلف، سواء المكلفين الذين يوافقون العقلاء في سيرتهم، يعني يوافقون العقلاء في هالعمل هذا، او المكلفين الذين لا يوافقون العقلاء. افرض في الفرد شاذ عن سائر الناس بما هم عقلاء يرون ان التصرف في مال الغير منوط بطيب نفسه، لا بأن يأذن إلا يأذن له، حتى إذا ما أذن لفظا لكن كان ندري أنه راضي ونفسه طيبة بذلك يجوز. العقلاء عموم العقلاء رأيهم هذا، لكن فد واحد شاذ بما هو عاقل لا يرى أن التصرف في مال الغير منوط بطيب الناس، وإنما يرى أن التصرف في مال الغير منوط بالإذن. هذا شذ عن سائر الناس. سائر الناس هالشكل يفكرون، هو هالشكل. مع ذلك نتيجة السيرة ملزمة حتى بالنسبة لهذا الشخص، يعني حتى هذا الشخص أيضا حكمه الشرعي، النتيجة اللي أخذناها من السيرة وهي الحكم الشرعي الكلي، أن الشارع حكم بجواز التصرف في مال الغير بطيب نفسه، هذه النتيجة ملزمة حتى بالنسبة لهذا الإنسان الشارع. يعني هذا بعد المفروض ما يفكر أنه ما دام أنا بما بوصفي عاقل ما أوافق العقلاء على سيرتهم، إذن أنا حكمي الشرعي يختلف عن حكمهم الشرعي. لا، الحكم الشرعي يعني النتيجة المستنتجة من السيرة ملزمة لكل الناس، سواء الموافقون مع عموم العقلاء في سيرتهم أو الشاذون عن 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 عموم العقلاء في سيرتهم باعتبار الحكم الشرعي الكلي استنتج من هذه السيرة. فيصير حكم الشارع هذا أنه يجوز التصرف في مال الغير بطيب نفسه، حكم الشارع بعد عام لكل المكلفين فيشمل هذا المكلف. فالنوع الأول من السيرة نتيجته ملزمة حتى لمن شذ عن العقلاء في عمله، بينما النوع الثاني لا، النوع الثاني بالعكس نتيجته ليست ملزمة لمن شذ عن عموم الناس. افرضوا في مثال الشرط، شرط عدم الغل، وبعموم الناس يرون أن المعاملة كل معاملة هي أوتوماتيكيا مشروطة بعدم الغل، يعني هذا الشرط موجود ضمنا وارتكازا في كل معاملة. العقلاء بما هم عقلاء لا يقدمون على معاملة غبنية، خب عموم العقلاء هذا. لكن إذا فد واحد فد بائع ومشتري شذا عن سائر الناس فأقدم على المعاملة بدون هذا الشرط، يعني أقدم على البيع والشراء حتى ولو كانت غبنية، يعني حتى مع كونها غبنية رضوا بالمعاملة وأقدم عليها، يعني شرط عدم الغبن ألغوه. هم هذول الاثنين، هؤلاء هذان المتعاملان شذا عن عموم الناس، عموم الناس يشترطون عدم الغبن، هما لم يشترطا عدم الغبن بل بنيا على القبول بهذه المعاملة والالتزام بهذه المعاملة ولو كانت غبنية، بنيا على هذا. هنا نتيجة السيرة مو ملزمة بالنسبة لذولا اللي شذوا، نتيجة السيرة كانت شنو؟ نتيجة السيرة كانت عبارة عن تحقق موضوع للحكم الشرعي حتى ينطبق المؤمنون عند شروطهم. بالنسبة لغير ذولا الاثنين سائر الناس ما دام يشترطون عدم الغبن في المعاملة فينطبق المؤمنون عند شروطهم فيجب الوفاء بذاك الشرط. فإذا كانت معاملة من المعاملات بالنسبة لغير ذولا سائر الناس غبنية هذا معناه أن شرط عدم الغبن تخلف عنه فيكون للطرف الآخر خيار الفسخ باعتبار أنه شرط ما موجود، شرط كان لكن شرط ما 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 نفذ، فله خيار تخلف الشرط لأنه المعاملة أقدم عليها مع بشرط عدم الغبن فتبين الآن هو مغبون فله خيار بالنسبة لغير هذول الاثنين. أما هذول الاثنين شذا عن 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 عموم الناس فلم يشترط عدم الغبن في هذه المعاملة، ما دام لم يشترط إذن موضوع الحكم الشرعي ما تحقق بالنسبة لهم. بالنسبة لذول الاثنين موضوع وجوب الوفاء ما تحقق، وجوب الوفاء موضوعه الشرط أن يشترط شيء في المعاملة حتى يجب الوفاء بهذا الشرط، أما إذا لم يشترط شيء في المعاملة يجب الوفاء بأي شيء. هم ما اشترطوا عدم الغبن، فإذا ما اشترطوا عدم الغبن إذن يجب الوفاء بأي شيء، فلا ينطبق المؤمنون عند شروطهم على معاملة هذين الشخصين. هذا هم فرق آخر. إذن فالنوع الأول من السيرة نتيجته ملزمة لمن شذ عن الناس، بينما النوع الثاني نتيجته ليست ملزمة لمن شذ عن الناس، لأن معنى شذوذ عن الناس يعني أنه ما يعتبر موضوع الحكم الشرعي محرز، موضوع الحكم الشرعي هو الشرط أن يكون هناك شرط، هو ما يرى أنه أكو شرط حتى يجب الوفاء به. هذا تمام الكلام في بحث السيرة، وبهذا انتهى الكلام عن بحث دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. وقبل ذلك كان قد انتهى الحديث عن دلالات الدليل الشرعي اللفظي. وبهذا كله انتهينا عن البحث الأول من البحوث المرتبطة بالدليل الشرعي، وهذا البحث الأول كان عبارة عن البحث عن دلالات الدليل الشرعي اللفظي منه وغير اللفظي منه. فإلى هنا تحددت دلالات الدليل الشرعي. بعد ذلك يجب أن ننتقل إلى البحث الثاني من البحوث المرتبطة بالدليل الشرعي، وهو البحث عن صدور عن وسائل إثبات الدليل الشرعي. كيف نثبت صدور الدليل الشرعي من الشارع؟ بيننا وبين الشارع بون بعيد وفاصل زمني كبير، كيف يمكننا أن نثبت أن هذا الدليل الشرعي اللفظي أو هذا الدليل الشرعي غير اللفظي صدر من الشارع؟ هذا بحث صدوري في وسائل إثبات الدليل الشرعي. وبعد ذلك يجي البحث الثالث، وهو البحث عن حجية دلالة الدليل الشرعي وظهور الدليل الشرعي. بس هذا المقدار نطبقه. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين غير الفرق اللي ذكرناه بالأمس، أنه الأول يشترط فيه أن يكون معاصر للمعصومين، بينما الثاني ما يشترط أن يكون معاصر. أكو فوارق أخرى، نذكر فرق واحد من الفوارق الأخرى ويصير مع ذات فرقين، يعني مع ذات اللي ذكرناه بالأمس يصير فرقين. فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة. فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل، لا يرى مو بما هو متشرع، المفروض أن يرى لأن الشرع حكم، لكن هو بما هو بوصف عاقل لا يرى أن طيب نفس المالك كافٍ بجواز التصرف في ماله، ما مقتنع بما يجري عليه العقلاء، وشذ في ذلك عن عموم الناس. مع ذلك كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس، النتيجة الشرعية هي عبارة عن الحكم الشرعي كلي، هذه كانت ملزمة له لأنها حكم شرعي. أما السيرة التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي، هذه لا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها. النوع الثاني مهشكين، لأن شذوذه عنها، إذا فد واحد شذ عن هذه السيرة، معناه هذا الشذوذ أن الصغرى يعني الموضوع، موضوع الحكم الشرعي لم تتحقق بالنسبة إليه. إذا موضوع الحكم ما ثابت شلون يجري الحكم؟ فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ففي المثال المتقدم لخيار الغبن، إذا شذ متعاملان فد بائع ومشتري شذا عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنية، يصير أحيانا بائع ومشتري يتفقون يقولون حتى إذا غبنية احنا يقول أنا أبيع، وذاك نقول حتى إذا يطلع مغبون أنا أشتري. هنا لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن، بعدين ما له حق لا هذا لا هذا أن يجي يقول أنا غبني. غبن شنو؟ أقدمنا على المعاملة حتى ولو كانت غبنية، بعد ما لك حق، لأن ما اشترطنا عدم الغبن حتى تجي تقول الشرط وين راح، ما اشترطنا. لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن، لأن هذا يعني عدم الاشتراط الضمني، ومع عدم الاشتراط لا يشملهما، يعني لا يشمل هذين المتعاملين هذين الشخصين لا يشملهما دليل المؤمنون عند شروطهم مثلا. خب أما البحث عن وسائل إثبات الدليل الشرعي وطرق إثبات صدور الدليل الشرعي من الشارع، كيف يمكننا أن نثبت أن الدليل الشرعي صدر فعلا من الشارع؟ هذه الطرق أو هذه الوسائل التي من خلالها نثبت الصدور على قسمين. القسم الأول وسائل وطرق تثبت الصدور إثباتا قطعيا وجدانيا، يعني توجب القطع بالصدور. يحصل لنا قطع لصدور الدليل الشرعي من الشارع. هذه نسميها وسائل الإثبات الوجدان. والقسم الثاني وسائل وطرق تثبت وتوجب تثبت صدور الدليل الشرعي من الشارع، لكن لا بصورة قطعية وإنما بصورة تعبدية. يعني ما يحصل لنا القطع بالصدور، لكن علينا أن نعمل بهذا الطريق. هذا الطريق ما يوجب لنا القطع بصدور الدليل الشرعي من الشارع، لكن احنا ملزمين بأن نعمل بهذا الطريق تعبدا من قبل نفس الشارع، عبدنا بأن نلتزم ولو هو ما يفيدنا القطع، ما يوجب لنا القطع بالصدور. هذه نسميها وسائل إثبات التعبد. فأما القسم الأول وسائل الإثبات الوجدان، خب الإثبات الوجداني كما قلنا الآن يعني اليقين القطع بالصدور، إثبات الدليل الشرعي إثباتا وجدانيا يعني يقينيا قطعيا. وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة للعايشين في عصر ظهور المعصوم والذين يمكنهم أن يحضروا ويتشرفوا بخدمة المعصوم ويسألوه ويجاوبهم ويسمعوا منه، بالنسبة لذولا وسيلة أو وسائل إثبات الوجداني بصدور الدليل الشرعي من الشارع تختلف عن أحد. بالنسبة لهم وسائل الإثبات الوجداني عبارة عن الحس، يروح خدمة الإمام يشافه يخاطبه يواجهه يسأله، الإمام هم يجاوبه، ومن يجاوب الإمام هو هم يسمع، والسماع حس، فمن خلال الحس يحصل له يقين بصدور الدليل الشرعي من الشارع. الدليل الشرعي هو كلام الإمام، هذا وصل عن طريق الحس. فوسيلة الإثبات الوجداني بالنسبة لذاك الشخص المحظوظ بالتشرف بخدمة الإمام واضح، لكن احنا شلون الذين حرمنا من هذه السعادة، احنا شنو وسائل الإثبات الوجداني لصدور الدليل الشرعي من الشارع بالنسبة لنا؟ بالنسبة لنا سماع حمر، حس نشوف الإمام هايكم ولو نسمع منه، كل هذا ما، فلا يوجد طريق يمكن أن يثبت لنا صدور الدليل الشرعي من الشارع إثباتا وجدانيا غير الطرق اللي راح نذكرها من قبيل التواتر أو مثلا الإجماع وأمثال، أن يحصل تواتر على أن فلان كلام صادر من الإمام، يتواتر عندنا في 30-40-50 رواية تجي كلها تؤكد على صدور هذا المطلب من الإمام، هذا قريب يثبت لنا صدور الدليل الشرعي من الشارع إثباتا وجدانيا، لأن التواتر يفيد القطع في اليقين. أو مثلا الإجماع طريق آخر قد يثبت الصدور الوجداني، إذا رأينا أن الفقهاء كلهم أجمعوا على فتوى معينة في مسألة من المسائل، فقد هذا الإجماع بالنسبة لنا يفيد القطع بأن هذا الحكم الشرعي صادر من الشارع. دولة يعني مشوا خلاف، كلهم أخطأوا، واحد يخطأ، اثنين يخطأون، أربعة، خمسة يخطأون، 10-20 يخطأون، مو كلهم، فيحصل من خلال الإجماع يحصل لنا قطع بصدور الدليل الشرعي من الشرع. فبالأخره أو الشهرة مثلا أو أي شيء سوف يأتي بحثه، سمعنا ما نريد ندخل في المفردات والمصادر، المهم أن وسائل الإثبات الوجداني بالنسبة إلينا عبارة عن ذنب تواتر وإجماع وامتان. إذن ما دامت وسائل الإثبات بالنسبة لنا هذن نهاية هذن الطرق وهذن كلها إفادتها لليقين تواتر أو الإجماع أو أي شيء إفادتها لليقين إنما هي قائمة على أساس حساب الحقيقة الرياضي، ماكو أساس آخر لإفادة التواتر لليقين أو إفادة الإجماع لليقين إلا حساب الحقيقة. يعني التواتر عندما يوجب لك اليقين، على أي أساس أوجب لك اليقين؟ إذا 20-30 واحد أخبروك بشيء يحصل لك يقين، شلون حصل هاليقين؟ قوتر يعني فتمرة يجي طفر هاليقين قبل المجان عندك، وفتمرة يعني بدون سبب حصل هذا اليقين أو له سبب؟ لا سبب، وسببه تصاعد القيم الاحتمالية لصحة هالكلام وتضاؤل القيمة الاحتمالية لخطأ هذا. كل ما الإخبارات تزداد أكثر على شيء واحد كل ما يقوى عند الإنسان احتمال أن هذا الحكي صحيح ويتضاءل احتمال أن هذا الحكي خلاف الواقع، إلى أن يوصل احتمال الخلاف يوصل إلى كلش ضئيل بدرجة بحيث قريب من الصفر، يعني بحيث الذهن البشري ما مخلوق من قبل الله تبارك وتعالى بشكل يحتفظ بهذا الاحتمال الضئيل يعوف هذا، فيحصل له اليقين لهذا الذهن، يحصل يقين بصدق القول. فحصول اليقين كما يأتي تفصيلا وفي الحلقة الثانية في المقدار قارئ ويأتي هنا أيضا، فإفادة التواتر لليقين قائمة على حساب الاحتمال. وكذلك الإجماع هم نفسه، الإجماع إذا يفيد اليقين يفيد اليقين على أساس حساب الاحتمال. هذا الفقيه عندما يفتي بهذه الفتوى فوق نحتمل أنه فتوى مطابقة للواقع، نحتمل هم فتوى لا مخالفة، ففتوى تشكل قرينة احتمالية على الحكم الشرعي الواقع. ثاني هم إذا أفتى بنفس الفتوى بالقرينة احتمالية أخرى تنضم. الثالث الرابع العاشر إذا كل الفقهاء أجمعوا على هذه الفتوى إذن يقوى احتمال أن تكون هذه الفتوى مطابقة للحكم الواقعي، ويضعف ويتضاءل احتمال أن تكون هذه الفتاوى مخالفة للحكم، يضعف وآلة إلى درجة بحيث بعد الإنسان ما يقدر يحتفظ بهذا الاحتمال الضئيل، لأن الذهن قد ما عنده استعداد، مو كمبيوتر اللي يبقى يحتفظ بالاحتمال الضئيل مهما ضئل يبقى يراوي ويطلع الشاشة كل ما يعني ما ينتهي. لكن الذهن البشري ما مخلوق بهذا الشكل بنحو يحتفظ بالاحتمال الضئيل مهما كان ضئيلا. إذا واحد بكذا مليار بعد الذهن ما بيشي احتمال واحد من كذا مليار ما يحتفظ به، ما يعتني به، يعوف عافى، يعني حصل له يقين بأصل المطلع. فما دامت هذه الطرق وسائل الإثبات الوجداني كلها قائمة على أساس حساب الاحتمال، إذن من المناسب يقول السيد الواضح عليه أن نتحدث بصورة موجزة عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال. شلون اليقين يحصل على أساس حساب الاحتمال؟ طبعا احنا فيما سبق في بحث اليقين، في بحث القاط، في بحث حجية القاط، هناك لو تذكرون قلنا ان القاط او اليقين على قسمين، يقين موضوعي ويقين ذاتي. اليقين الموضوعي أو القطع الموضوعي عبارة عن القطع الذي يحصل للإنسان نتيجة وجود مبررات موضوعية، مو قدر يعني أكو ما يبرر حصول هذا القطع، مبرر موضوعي، مبرر واقعي. من قبيل أن يتواتر يقين إلى مبررات، مبررات هي هاي الإخبارات المتواترة اللي فرقت سمعه، مو واحد مو اثنين مو ثلاثة مو عشرة مو عشرين، جماعة كثيرة من الناس كلهم أخبروه بهذا المطلب حصل له اليقين. هذا يقين يستند إلى مبرراته الموضوعية. وأخرى يكون اليقين أو القطع ذاتيا، يعني ذاك اليقين الذي لا توجد له مبررات موضوعية، وإنما حصل هذا اليقين أو القطع للإنسان على أثر حالة نفسية للقاطع، هو حالته الشكل بساعة يحصل لجزم، قطاع بساعة يحصل لجزم من أدنى شيء يصدق 100% أنه أي بلي صار من دون أن كذا أي. ومع الأسف حالة متفشية، يعني مو حالة يعني يجوز أنا مثلا مبتلي بها وكذا. فالإنسان يكون ما يعني ما يعتبر نفسه أنه خارج عن هالقوس هذا، لا واقعا يعني كثير من أحكامنا على الأشخاص وعلى الأحداث وعلى القضايا من هالشكل، يعني قطوع ذاتية، حالتنا مو حالة مبتدلة فيحصل لنا بساعة قبل أو يقين. فعلى أثر حالة خاصة عند هذا الشخص حصل له جسم ويقين، وإلا هذا اليقين إذا تفتش عن مبرراته، المبررات الموجودة المفروض ما توجب الظن، مو بس توجب اليقين، المفروض ما توصل إلى الظن، لكن هو لا طفى. أو مثلا أفرض يقين يحصل للإنسان بقضية من خلال خبر واحد، خبر شخص، هذا الشخص 70% يصدق، هو أساسا هذا الشخص 70% يصدق، نسبة الصدق في إخباراته ما تتجاوز 70%، لكن يخبرني بشيء وأنا فورا أصدق 100% يحصل لي يقين بخبره. فهذا اليقين شلون صار؟ شلون حصل؟ ما له مبرر الموضوع، هو 70% ما يصدق، مو 100% يصدق، انت حصل لك يقين بكلامه، انت المفروض 70% تحتمل الكلام صحيح، مو 100% يحصل لك يقين، لان نسبة التصديق يجب ان تتناسب مع نسبة الصدق في كلام المخبر، ومو تصعد اكثر، هذا الصعود اكثر، هاي 300 شماله من عندك، يعني هو 70% يكون تحتمل ان كلامه صحيح، انت شملت 30% من ذاتك، ولذا نسميه يقين ذاتي، يعني من عندك ولا ما يلفت مبرر. فاليقين تارة يكون يقينا موضوعيا وأخرى يكون يقينا ذاتيا. هذا التقسيم هناك ذكرناه وهنا أيضا نذكره. هناك ذكرناه لكي نقول بأن حجية القاطع لا تختص بالقطع الموضوعي، القاطع متى ما حصل سواء موضوعيا أو ذاتيا فحج، لأن بحثنا هناك بحث عن الحجية، فمن زاوية الحجية لا فرق بين اليقين الموضوعي واليقين الذاتي بالآخرين، لذا هناك قلنا حتى قطع القطاع حج، مع أنه قطعه قطع ذاتي ومو موضوعي، مع ذلك حجة بالنسبة إلى حج. لكن هنا نذكر هذا التقسيم لا لكي هم نكرر ذاك وتكرار حمامي نكرر، وإنما هنا نريد أن 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 نذكر هذا التقسيم ونميز بين القسمين لكي نقول أن لكي نعرف أن أدوات ووسائل وطرق حصول اليقين الموضوعي شنو، وأدوات حصول اليقين الذاتي شنو، حتى الإنسان يكون على حذر ويجتنب مهما أمكن، يجتنب عن أن يتورط في اليقين الذاتي، يبتعد عن الطرق اللي توجب اليقين الذاتي، ومهما أمكن يقترب من الطرق التي توجب اليقين الموضوع. وإن كان اليقين الذاتي إذا حصل فهو حجة كما قلنا، لكن نريده مهما أمكن ما يحصل، يعني نريد أنه مهما أمكن ما يحصل اليقين الذاتي للإنسان، يحصل يقين له مبرراته منطقيا وعقلائيا وعقلا، وإلا بعد حصوله فهو حجة من أي سبب حصل. لكن قبل حصوله هنا نريد نبحث، هناك كان البحث بعد حصول القاطع فهو حجة، هنا قبل حصول القاطع ما هي الطرق المؤدية إلى حصول القطع الموضوعي حتى نسلكها، وما هي الطرق المؤدية إلى حصول القطع الذاتي حتى نجتنبها ونبتعد عنها. فالغرض من البحث هنا هذا. على كل حال، اليقين الموضوعي على قسمين، قد يكون يقينا أوليا، والمقصود من اليقين الأولي يعني اليقين بالأمور الضرورية التي هي من قبيل اليقين باستحالة اجتماع النقيضين، هذا يقين أولي. أولي يعني شنو؟ يعني هو أول، هو ما مستنتج من شيء، هو هذا اليقين ما مستنتج من اليقين بشيء آخر. مسألة استحالة اجتماع النقيضين رأس الخيط في المعرفة البشرية كلها، رأس الخيط في كل المعرفة البشرية، هو ما مستنتج من قضية أخرى، ولذا لا يمكن الاستدلال عليها أصلا. الاستدلال على استحالة اجتماع النقيضين ما يمكن، لأن إذا واحد بعد ما يعترف بأنه يستحيل اجتماع النقيضين، أنت تجيب له دليل هو يقول لك دليلك هم صحيح هم مو صحيح، لأن اجتماع النقيضين هم مو مستحيل أدى، ففي نفس الوقت اللي يقبل بالدليل في نفس الوقت يرفض الدليل. كيف مهما جئت بدليل فهذا هالملاحظة تجي. إذن مسألك، ولذا ذاك الشخص اجى الى احد المراجع في النجف، اظن سيد اخوي رضوان الله، ماركسي كان شيوعي ماركسي، ما ادري شنو كان، دول يؤمنون بالتناقض، ومو بس يعني يؤمنون بامكانه، يعني يرون ضرورته كاصل من اصول الديالكتيك، اصول الاربعه للديالكتيك واحده منها اصل التناقض. فإجا للسيد قال أنه أنتوا تقولون التناقض مستحيل، قال بل يقول التناقض مستحيل، قال لكن احنا نقول لا التناقض مو مستحيل، قال خب صحيح أنتوهم صحيح كلامه، قال شلون يصير، قال هو هذا معنى كلامه. إذن بوجدانك ما تقدر تقبل أنه هم كلامنا صحيح هم كلامك صحيح، هذا معنى أنه يستحيل اجتماع النقيضين، لأن كلامنا وكلامك نقيضان رأسا، يعني في أول لحظة أدين. فالقضية استحالة اجتماع النقيض قضية وجدانية مو قضية برهانية استدلالية، هي أول الخيط في المعرفة البشرية، وبتعبير الشيخ الرئيس أظن يعني بن سينا في تعابيره على ما أذكر يقول هو بل علة العلل
في المعرفة البشرية. شلون سبلا تشميل؟ شلون الله علة العلل في الكون؟ يعني هو أول علة في الكون، ليس قبله علة. قضية مبدأ عدم التناقض أو استحالة اسماء النقيضين هم علة العلل في كل المعرفة البشرية، يعني رأس الخيط في المعرفة البشرية. هذا كن نلتزم به، يعني نسلم به حتى نقدر نبني عليه هالصرخ، صرح الشامخ من المعرفة البشرية. وإلا إذا هذا مو مسلم ما يمكن لا إثبات هذا بدليل آخر، ولا يمكن إثبات أي شيء آخر. يعني هو علة العلل في المعرفة البشرية. فاليقين باستحالة اجتماع النقيضين هذا يقين أولي، هذا اليقين ما مستنتج من اليقين بأمر آخر، بقضية أخرى، بمطلب آخر من خلاله حصل لنا يقين بأن النقيضين لا يجتمعان، لا، هو يقين أولي ما مسبوق بيقين آخر. هذا شكل، هذا خب ما نشغل به، لأن هذا لا نقدر، لا واحد يقدر ينكره، ولا واحد يقدر يثبته بدليل، ولا ووجدان الموجود وما ببحث. القسم الثاني من اليقين الموضوعي، اليقين الموضوعي بشيء، وهذا اليقين يكون مستنتج من اليقين بشيء آخر، يعني من خلال اليقين بشيء آخر حصل لنا يقين بهذا الشيء. هذا يقين موضوعي مستنتج. ظاهر وقت البحث الثاني، بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهي على نحوين: أحدهما وسائل الإثبات الوجداني، والآخر وسائل الإثبات التعبدي. فالكلام يقع في قسمين: القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني. تمهيد: المقصود بالإثبات الوجداني اليقين، ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمال كالتواتر والإجماع ونحوهما على ما تقدم في الحلقة السابقة، فمن المناسب أن نتحدث بإنجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال. فنقول إن اليقين كما عرفنا في مباحث القط موضوعي وذاتي، ونحن حينما نتكلم عن حجية القط بعد افتراض تحقق القاط لا نفرق بين القسمين. إذا تحقق القاط فهو حجة، سواء تحقق الموضوع منه أو الذاتي، إذ نقول بحجيتهما معا كما تقدم. ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للقاط، خلكون نشوف الوسائل الموجبة للقطع الموضوعي ياهو، ونميزها عن الوسائل الموجبة للقطع الذاتي، حتى نبتعد أكبر قدر ممكن عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز. فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها اللي مو من أدوات اليقين الموضوعي، ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي. واليقين الموضوعي قد يكون أوليا وقد يكون مستنتجا، واليقين الموضوعي المستنتج هذا له سببان يحتاج.